الحمد لله الملك العلام الذي قيض لهذا الدين الأئمة الأعلام فزادوا عن حياضه ودافعوا عنه بكل شجاعة وإقدام أحمده سبحانه وتعالى عند الجلوس والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا مكان له مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان والإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله وهي خير زاد ليوم المعاد فاتقوا الله في السر والعلانية يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إخوة الإيمان والإسلام إن في تاريخ العظماء لعبرا وإن في آثارهم لخبرا أولئك الذين قيضهم الله عز وجل للدفاع عن هذا الدين العظيم وحماية المسلمين من كل ما يعرضهم للهلاك أولئك العلماء الأفذاذ الذين لم يخافوا في الله لومة لائم فوقفوا وقفة الشجعان يدافعون عن هذا الدين العظيم ولا يبالون بمن يقف في طريقهم لأن قلوبهم تعلقت بالآخرة. من هؤلاء الرجال الرجال الإمام المعظم والعالم المبجل الذي قال فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيت ببغداد شاباً إذا قال حدثنا قال القوم كلهم صدق. وقال الشافعي أيضاً: خرجت من بغداد فلم أخلف رجلاً أعلم ولا أفقه ولا أفضل ولا أتقى منه. تعرفون عمن نتكلم؟ إنه الإمام المعظم المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وجزاه عن هذه الأمة خيرا، فإنه رضي الله عنه رغم المحنة العظيمة التي ألمت به إلا أنه صبر دفاعا عن عقيدة المسلمين. تعاقب عليه في الليل والنهار الجلادون، وكان يجلد كل يوم وليلة 150 جلدة، ولكنه أبى أن يترك عقيدة رسول الله، أبى أن يترك هذا النهج القويم، فإنهم في ذلك الأوان كانوا قد نشروا عقائد تخالف عقيدة النبي والسلف الصالح. والإمام أحمد وقف في وجه أولئك يعلم ويرشد ولا يخاف لومة لائم، ينشر عقيدة رسول الله أن الله تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه، وأن الله تعالى ليس جسماً، وأن الله تعالى لا يوصف بالهيئة ولا بالصورة ولا بالكيفية ولا بالكمية ولا بالأينية، هو صاحب العبارة المشهورة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه العبارة المشهورة عنه تلقتها الأمة وإلى الآن تدرس في جامعات أهل السنة والجماعة: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، لأن تصورات العباد شيء يخلقه الله فيهم، فما تتصوره هو شيء خلقه الله في مخيلتك، فهذا لا يكون رب العالمين. الله تعالى ليس شيئا يتصور في الأذهان، لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا فكرة في الرب. معناه إياك أن تشغل فكرك للوصول إلى تكييف الله بعقلك ومخيلتك، لأن الله تبارك وتعالى لا يشبه المخلوقات، وما تتصوره أنت تتصور شيئاً ألفه وهمك، دار عليه الوهم، تتصور شكلاً طولاً وعرضاً وهيئةً، تتصور لوناً، تتصور أبعاداً، وهذا الذي تتصوره كل هذا مما يشبه المخلوقات، مما اعتدت أن تراه. والله تعالى مدح نفسه في القرآن الكريم بأنه لا يشبه شيئاً من خلقه، فقال ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء، وقال أيضاً: هل تعلم له سمياً، وقال أيضاً: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال أيضاً: ولم يكن له كفواً أحد. هذا هو اعتقاد المسلمين واعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أن الله ليس جسماً وليس صورةً، بل نقل صاحب الخصال عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال بتكفير من يقول الله جسم لا كالأجسام، لأنه وصف الله بالجسمية. ولكن يا أحبابنا، ابتلي الإمام أحمد بن حنبل ببعض أتباعه ممن خالفوا نهجه وسلكوا غير طريقه، فصاروا يصفون الله عز وجل بالجسمية والأعضاء، فكفروا والعياذ بالله تعالى. فيأتي بعد ذلك الإمام ابن الجوزي الحنبلي ويؤلف الكتب في الرد على هؤلاء المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد، ويسميهم المجسمة الذين يصفون الله بالجسم والأعضاء، لأن منهم والعياذ بالله من صار يقول: ألزموني في الله كل شيء سوى اللحية والعورة. على زعمه الله مثلنا، إلا أنه لا لحية له ولا عورة. منهم من صار يصرح بنسبة الجوارح إلى الله عز وجل، فقام الإمام ابن الجوزي بالرد عليهم، وذكر في كتابه دفع شبه التشبيه أن أهل السنة عامة والإمام أحمد خاصة بريئون من هؤلاء المجسمة الذين يصفون الله بالجسم والأعضاء. هؤلاء وإن كانت لهم بين الحين والآخر فورات، إلا أنهم لن ينجحوا في إفساد عقيدة كل المسلمين، بل جمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على معتقد محمد، على معتقد أن الله لا يشبه شيئاً من خلقه. وهؤلاء شرذمة قليلة شوشوا على الإسلام والمسلمين والعياذ بالله بأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. وليس غريباً ما سمعتم في الآونة الأخيرة عن أحد دعاتهم الذي يطالب بهدم المسجد الحرام في مكة، يطالب بهدم المسجد الحرام في مكة بدعوى أن اختلاط الرجال بالنساء هناك حرام، وكأنه على زعمه رسول الله والصحابة والسلف الصالح ومن جاء بعدهم إلى زماننا هذا لم يفطنوا لهذا الأمر ولم ينتبهوا له، يأتي الآن ليقول ويطالب بهدم المسجد الحرام في مكة بدعوى الاختلاط. فقام لفيف من أهل العلم والمعرفة بالرد عليه، بل بعضهم سماه أبرهة العصر. إخوة الإيمان، الله تعالى يقيض لهذا الدين من يدافع عنه في كل زمان وفي كل مكان وأوان. يطلع أناس يناصرون عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد كثير من الناس بدأوا يعون خطر أولئك المجسمة، وأنهم ليسوا كما يدعون بأنهم حنابلة على مذهب الإمام أحمد. لا، ها هو شيخ الأزهر الجديد، شيخ الأزهر الجديد يقول عن هؤلاء بأنهم مجسمة الحنابلة، أي يدعون انتسابهم لأحمد بن حنبل، وأما اعتقادهم فهو اعتقاد التجسيم. فاحذروا هؤلاء، كل من يصف الله بصفات المخلوقات تعرف أن هذا ليس على معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لو كان الله يشبه خلقه لكان له أمثال كثيرة. وهؤلاء وإن ادعوا زورا وبهتانا انتسابهم إلى الإمام أحمد بن حنبل، ففي الحقيقة هم في واد والإمام أحمد في واد. والإمام أحمد أيضا كان يتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء المجسمة فإنهم يقولون عمن يتبرك بآثار رسول الله بأنه مشرك والعياذ بالله. الإمام أحمد ابنه عبد الله قال رأيت أبي، اسمعوا جيدا ماذا كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل، قال رأيت أبي يأخذ شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده فيضعها على فيه ويقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ثم يغمسها بالماء ثم يشرب من ذلك الماء يستشفي به، ورأيته يأخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصحن الذي يوضع فيه الطعام، يأخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فيغمسه في البئر ويأخذ من الماء ويشرب ويغتسل يتبرك بذلك. وقد سئل رضي الله عنه عن الرجل الذي يمس رمانة المنبر، والرمانة شيء مستدير كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يضع النبي يده، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ من الخطبة والصلاة
كان الصحابة يتبادرون إلى هذه الرمانة يتمسحون بها، موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة رسول الله سئل الإمام أحمد عن الرجل الذي يمسح يديه على الرمان ويتبرك ويفعل بالقبر مثل ذلك، ما حكمه في الشرع؟ فقال: لا بأس بذلك. اسمعوا إخوة الإيمان والإسلام، في كتاب العلل ومعرفة أحكام الرجال سأل عبد الله أباه، أي الإمام أحمد، عن الرجل الذي يضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويفعل بالمنبر مثل ذلك، يريد بذلك التقرب إلى الله. فكان جواب الإمام أحمد رضي الله عنه، الذي تلقى العلم بالسند المتصل إلى رسول الله، قال: لا بأس بذلك، قال: لا بأس بذلك. أما ابن تيمية ففي كتاب له سماه زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، سئل نفس السؤال عمن يضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح به يريد التبرك، فقال ابن تيمية: هذا شرك والعياذ بالله. وابن تيمية يقول عن نفسه حنبلي، والإمام أحمد يقول: لا بأس بذلك. الإمام أحمد يقول: لا بأس بذلك، وابن تيمية يقول: هذا من الشرك. يقال لهؤلاء: إما أن تكونوا مع ابن تيمية فتكفرون أحمد بن حنبل لأنه أحل الشرك على زعمكم، وإما أن تكونوا مع أحمد بن حنبل ومع باقي الأمة وتعرفون أن ابن تيمية على ضلال، بل كما قال شيخ الأزهر الحالي هو من المجسمة. نعم يا أحبابنا، لسنا وحدنا من يبين للناس أن ابن تيمية وبعض من انتسب للمذهب الحنبلي لم يكونوا على خطى الإمام أحمد بن حنبل. الإمام ابن الجوزي ألف كتباً عدة في الدفاع عن مذهب أحمد بن حنبل وعن مذهب أهل السنة والجماعة، وعنده كتاب سماه الباز الأشهب المنقض على مخالف المذهب، بيّن فيه فساد هؤلاء الذين انتسبوا إلى مذهب أحمد بن حنبل ولكنهم خالفوه في المعتقدات والأفعال. والذين نشاهدهم اليوم الذين يقتلون المسلمين الأبرياء في البلاد الإسلامية ويقومون بأعمال التخريب في البلاد الإسلامية وفي غيرها، يقولون: نحن على مذهب ابن تيمية، مذهب أحمد بن حنبل. هيهات، هيهات أن يكون مذهب أحمد بن حنبل هذا الذي يفعلونه، يقتلون الأطفال والنساء ويستحلون قتل المسلمين بغير حق. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن تعي الأمة وأن تعوا أيضاً كآباء أن هؤلاء الذين يدعون انتسابهم إلى الإمام أحمد، هؤلاء ليسوا على مذهب أحمد بن حنبل. هؤلاء لو كنتم تتابعون الصحف والمجلات والأخبار تعرفون كم من مفتين في العالم قاموا بالرد عليهم وقاموا بالتحذير منهم، لأن خطرهم على الأمة عظيم. الإمام أحمد الذي أحبه الناس لعلمه وورعه وتقواه، كان صديقا، بلغ مرتبة الصديقية وهي مرتبة عالية في الولاية. الإمام أحمد عندما توفي سنة 241، تعرفون من خرج في جنازته؟ خرج في جنازته 800,000 من الرجال و60,000 من النساء، وأسلم في ذلك اليوم 20,000 من غير المسلمين. الكل كان يعرف قدره. إبراهيم الحربي والذي كان من أكابر العلماء قال: تعجز النساء أن تلد مثل الإمام أحمد بن حنبل. كان بالورع والتقوى مثالا رائعا، ودرس عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، والإمام الشافعي كان يحضر مجالسه أيضا، مع أن الإمام الشافعي كان مشهورا وقتها، فعاتبه بعض الناس: لماذا يذهب إلى أحمد بن حنبل وكيف يأذن له بالمجيء إليه؟ والإمام الشافعي رفيع القدر. تعرفون بماذا أجاب الشافعي رضي الله عنه؟ أجابهم ببيتين من الشعر عظيمين. قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا هو تواضع العلماء. الإمام أحمد رهن سطلا مرة عند قاض في مكة مقابل دين، ثم عاد بعد فترة بفكاكة الرهن، أحضر المال فدفعه للقاضي حتى يسترد سطله والذي كان فيه شيء من الطعام. فالقاضي أراد أن يمتحنه فأحضر له سطلين وقال له: أيهما لك؟ فنظر الإمام أحمد إليه وقال له: أنت في حل منه ومما أعطيتك. ما أراد أن يأخذه. قال القاضي: والله إنه لسطله، وأني أعرف أنه يعرف أن هذا هو سطله، ولكنه ما أخذه من باب الورع، لأن القاضي بما قال كأنه يشكك أيهما لك، فما أحب أن يأخذه. عاش الإمام أحمد يدافع عن الدين، ابتلي وعذب فصبر وتحمل إلى أن فارق هذه الدنيا ثابتا على معتقد المسلمين، مدافعا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه ومع بقية الأئمة يوم القيامة تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, today's khutbah is about an honorable imam and a righteous scholar, Imam Ahmad ibn Hanbal. May Allah have mercy and blessings upon him. He was born in Rabi' al-Awwal in 164 after Hijrah. He was a great scholar in hadith and its rules. He was a great model in fearing Allah, acquiring the Islamic knowledge while abstaining from the worldly pleasures. Ibrahim al-Harbi said, "I've never seen like Imam Ahmad ibn Hanbal. He was given every type of knowledge. He used to give the correct judgment, never issuing a false one. Among the prominent features of the life of Imam Ahmad ibn Hanbal, may Allah have mercy on him, was his adherence to the Islamic creed, methodology of the Quran, the prophetic traditions, Sunnah, and the practices of the Muslim elites of the first three centuries after migration. Imam Ahmad, a follower of the methodology, held tight to matters ascertaining that Allah is one and is clear of all imperfection. Such imperfections include having a body, a place, a direction, moving and being still. Also, the elite scholar Imam and Hafiz Ibn al-Jawzi al-Hanbali cleared the people of Ahl al-Sunnah in general and Imam Ahmad in particular from the association with the exponents of the false ideology of likening Allah to his creation. Imam Ibn al-Jawzi al-Hanbali noted, "Never did Ahmad attribute a direction to Allah the Exalted." Moreover, Imams Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Qarafi, and Mullah Ali Al-Qari, as well as Shaykh Ibn Hajar Al-Haytami and Muhammad Zahid Al-Kawthari and others, relayed from the founders of the four schools of Islamic teachings, Al-Shafi'i, Malik, Ahmad, and Abu Hanifa, may Allah accept their deeds, the ruling of blasphemy concerning those who attribute to Allah the Exalted a direction or a body. Imam Ahmad also used to seek the blessings from the traces of Prophet Muhammad. It has been confirmed that Abdullah, the son of Imam Ahmad, asked him about the judgment concerning two practices which are done with the intent to seek blessings from the traces of the Prophet. Wiping one's hand on the rummana, which was a round part of the pulpit where the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to rest his hand, and wiping one's hand on the chamber of the Prophet, may Allah raise his rank. In response to both practices, Imam Ahmad ruled, "I do not see any premise for objection." Imam Ahmad ibn Hanbal died in Rabi' al-Akhir in 241 after Hijrah of 77 years old, leaving a great set of beneficial books to this nation. It was narrated that 800,000 men, 60,000 women attended his funeral, with 20,000 non-believers embracing Islam in the event. In the end, we ask Allah to make us among those who follow the guidance of the Prophet and make our end in this state of piety. Ameen. وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أنزل علينا رحماتك الخاصة يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم هذا حال الأمة لا يخفى عليك فحول حالها إلى أحسن يا رب العالمين يا الله اللهم قيض لهذا الدين من يدافعون عنه بكل بسالة يا رب العالمين اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم شرا فعجل بهلاكه يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل يا رب كلمة الحق وهذا الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم سددنا في القول والعمل يا رب العالمين يا الله وثبتنا على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.